سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع سورة الفتح، مع هذه الفتوحات العظيمة التي يتأمل في هذه السورة وكأنها نزلت هذا اليوم، لما فيها من أخبار وبشائر وسنن. وبإذن الله، بعد أن نستمع إلى قراءة الشيخ ماهر معيقني للمقطع الذي سنقف معه هذا اليوم، أقف مع ما تيسر من تدبر هذه الآيات بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا القرآن عجب، كما تعجب منه إخواننا الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب في دلالاته وآثاره وأسلوبه وزيادته إيمان المؤمنين. يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآيات كما استمعتم، ما سبب هذه البيعة؟ لما كانوا في الحديبية، وكان قصد الصحابة وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هو العمرة، لم يقصدوا القتال. فمنعتهم قريش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثالث، فتأخر، حبسته قريش أو احتبس عند قريش 3 أيام. وأشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا. وهذا بس فوائد لا أريد أن أفوتها، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما يوحى إليه، وإلا فعثمان لم يقتل رضي الله تعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، لأن عثمان أرسل رسولا والرسول لا يقتل، وهذا معروف سلم قديم حتى في الجاهلية. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رسل بعض الملوك لعله سيلمة أو الأسود، كان من شأن ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لكن الرسل لا تقتل. ولذلك تلاحظون من باب الإفادة بغض النظر عن تفاصيل هذا الأمر، وما أن السفراء يعتبرون رسل للدول، فلهم حصانة معينة أن مهما بلغت العداوة تجد بين دولتين أنه لا يقتل السفير ولا يحتبس ولا يسجن. فالشاهد هذا عرف قديم بقي حتى في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة لمناجزة القوم إن لم يرجع عثمان. فهؤلاء هم الذين كانوا في الحديبية، فحضروا وأخذ عليهم البيعة النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأن لا يفروا حتى النصر أو الشهادة. فتدافع الصحابة رضي الله تعالى عليهم لينالوا شرف هذه البيعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند شجرة، ولذلك تسمى بيعة الشجرة وتسمى بيعة الرضوان. بيعة الشجرة نسبة إلى الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعة الرضوان وهو الاسم الشرعي، لأن الله أنزل رضاه عنهم في تلك البيعة، يد الله فوق أيديهم. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يحدث، والحمد لله، كما قدر الله جل وعلا لما قدره من خير بعد هذه البيعة وهذه الوقعة في الحديبية. ثم جاء سهيل بن عمرو وتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وسبق أن ذكرنا أنه جاء 30 من قريش يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقبض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي حراس النبي قبضوا عليهم، وكان حقهم القتل، لكن لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تختلف، ليسوا رسل هؤلاء، هؤلاء جاءوا للغدر وللإغارة على المسلمين، لكن لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح عظمى، لأنه لو قتلهم ربما شاع عند العرب أن محمد يقتل هؤلاء، إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد. فنزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان البيعة فيها أن يقاتلوا قريشا وأن لا يفر منهم أحد ولا يخشون الموت، يعني ولذلك تسمى بيعة الموت، لأنهم بايعوا كما في الحديث الصحيح، بايعوا على الموت، لا يفر أحد، انتصروا أو هزموا. وهذا لا شك أقوى ما يكون في القتال، مع أن الفرار في الزحف من الكبائر، لكن هذه بيعة خاصة وعهد خاص. ولذلك من دلالة هذه الآيات صحة إيمان هؤلاء الصحابة الذين بايعوا، وأن ظاهرهم كباطنهم، فهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان يد الله فوق أيديهم، أثنى الله عليهم أنه علم ما في قلوبهم، وهذا المقصود هو الله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك، قبل أن يخلقهم، لكن دائما يأتي علم الله جل وعلا، أما يسمى علم ظهور وبيان، أو أنه وقع بعد أن كان قدرا أصبح واقعا. فعلم الله جل وعلا في ما في قلوبهم من الصدق والإيمان، فشهد لهم بسلامة قلوبهم. ولذلك يقول الجصاص رحمه الله صاحب التفسير المعروف: إن هؤلاء اتفق ظاهرهم أو باطنهم مع ظاهرهم بخلاف المنافقين، فإن باطنهم يخالف ظاهرهم. ثم عقب الجصاص على ذلك بقوله: وهذا يدل، هذه الرسالة لنا نحن، وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق النية، أن التوفيق يصحب صدق النية، والنية إذا دخلها شيء أثر في العمل. ولهذا أشير إلى مسألتين: أولاً، تعرفون في الحديث الصحيح أنه ما من ميت يصلي عليه 40، وفي رواية 100، أو حديث آخر 100، لا يشركون بالله شيئاً ثم شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. فالشاهد ما قال لا يشركون بالله، قال شيئاً. قال العلماء: حتى لو كان الشرك الأصغر من الرياء أو غيره، اللهم سلم سلم، قد ترى ألوف تصلي لكن من منهم يسلم أنه لا يشرك بالله شيئا. ولهذا كل واحد منا يتفقد قلبه، وبخاصة الشرك الخفي الذي أخفى من دبيب النمل، وهو الرياء، حتى يدخل في هذا الخير العظيم أنه لا يشرك بالله شيئا، صغر أم كبر. ثانيا، عقد شيخ الإسلام فصل في الفتاوى عجيب جدا، قال: نية المرء أبلغ من عمله، هذا العنوان، وتكلم بكلام عليه نور الإيمان ونور الوحي. نور هذا الرجل الإمام الذي سمي بشيخ الإسلام رحمه الله لعلمه وفضله وجهاده. فالشاهد أن نية المرء أبلغ من عمله، قال: هذا ليس بحديث لكن معناه صحيح، أنك أحياناً تنوي أن تعمل عملاً صالحاً صادقاً وأنت صادق، يعلم الله أنك صادق، فلم تتمكن من عمله لسبب من الأسباب، ربما لو أنك عملته ما بلغت درجتك، ما بلغت نيتك، فقد يدخل. فأنت مثلاً تريد أن تتصدق وعازم على الصدقة، ولعذر هنا أنه يكتب له الأجر، ذكر العلماء أنه إذا جاء مانع من العمل، ولعذر لم يتمكن الإنسان من عمله. قال بعض العلماء: ربما لو أنه عمله ما أصبح بأجر هذه النية لو لم يعمله، لأنه ربما يأتيه عارض وهو يصلي أو وهو يتصدق يخدش في النية، كرية أو سمعة أو غير ذلك. فقال: نية المرء أبلغ من عمله. فاستدل على ذلك أن بأحاديث وأدلة، مع أن هذه الكلمة الشائعة والحكمة العظيمة والفائدة ليست حديثا. أحببت أن أشير إلى هنا، ولقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. سبحان الله، تأملوا وقفتان عجيبتان في فعلم ما في قلوبهم. أولاً، أنه ما بيّن لنا ما هو الذي في قلوبهم، ما قال فعلم ما في قلوبهم من الصدق أو من الإيمان أو من الوفاء، مع أن هذا كله موجود. قالوا: ليشمل كل خير يرد في ذهنك فقد ورد في قلوبهم. فالإجمال أحياناً قد يكون أولى من التفصيل. فقال: فعلم ما في قلوبهم من كل خير، ففي قلوبهم كل خير. والوقفة الثانية: وفي قلوبهم، لاحظ، قال: قد يوجد في قلب هذا الصحابي شيء عظيم، والآخر شيء آخر عظيم، والثالث عظيم، قد لا يتوافقان في بعض المسائل، فكلها حسبت لهم وكلها كانت سبب هذا الرضا. فما يدل على أن الجماعة إذا تآلفت وصفت قلوبها استفاد الآخر مما في عند الآخر. كما يقال: لو أن إنسان عنده مال قليل، قال لا يكفي لحاجته، لكنه لو اجتمع مع غيره والثاني مع الثالث والرابع والخامس كلهم قليل أصبح كثيرا. وهذا له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فمثلا إذا اجتمع مجموعة على طعام، إذا جاء قد يكون مع كل واحد قليل من الطعام، لكنهم عندما يجمعون طعامهم يصبح شيئا كثيرا تنزل فيه البركة. لا يعني هذا أن الصحابة أن الذين حضروا أن ما في قلوبهم ليس إلا قليلا، لا هو كثير، لكنه الكثير مع الكثير مع الكثير كان من أسباب فعلم ما في قلوبهم. ماذا كانت النتيجة؟ سبحان الله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وبدأت، انظروا كيف صفاء النوى، مع أنهم لم يقاتلوا، وكف الله جل وعلا كما بيّن وكف أيدي الناس عنكم، ما حدث قتال. وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أن نية المرء أبلغ من عمله. هم صحيح عملوا بالبيعة لكن لم يقاتلوا، فانظر كيف حدثت لهم هذه الفتوحات. فما يؤكد مرة أخرى كما تحدثنا في درس الماضي عن أهمية القلب وصفاء القلب وسلامة القلب، إذا صفى قلبك جاءتك الفتوحات. حتى ذكر العلماء عند أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال العلماء حتى الكافر إذا كان مضطرا يجيب الله دعوته، طبعا فما بالك بالمسلم؟ ما السر في ذلك؟ قالوا لأن المضطر حقيقة يخلص لله ويتجرد من كل الوسائل الأخرى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. لكن وقت اللحظة، وقت الدعاء، وجدتهم الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين فأنجاهم الله جل وعلا. وأذكر قصة جميلة، حدثني أحد الأشخاص وله ابن أصيب بمرض، نسأل الله أن يشفيه، فكلما سمع من باب الأخذ بالأسباب، وإلا أبوه طالب علم وأمه امرأة صالحة أيضا، كلما سمع بعلاج لهذا المرض ذهب يأخذ بالسبب، يعني تداوى ولا تداوى بحرام. فقالت له امرأته يوم من الأيام: يا فلان، والله ما أظن أن ابننا سيشفى حتى ننقطع من الخلق تماما، لأنه مهما قال ما وصلنا بإيماننا هذا. احنا نقول يمكن الإنسان يتعلق قلبه بالله ويأخذ بالسبب، لكن يبقى في ضعف. ولذلك أيضا من الفوائد، نحن في مكان الفوائد، كنت أتأمل لماذا في 70,000 الذين يدخلوا الجنة غير حساب ولا عقاب، يا الله وإياكم منهم واردين سنين، قال ولا يسترقون. ولا يسترقون، لاحظوا، أي لا يطلبون الرقية، مع أن طلب الرقية ليس محرما، لكن تأملوا بالواقع اللي تشاهدون أنتم مع الناس، غالبا من يطلب الرقية قلبه يميل للراقي، يكون فيه ميل للراقي، فهذا الميل ما حرم عليه لأنه من طبيعة البشر، لكن لم يصل من الإيمان إلى أنه ينقطع قلبه من الراقي، فقط يأخذ كسبب من الأسباب. فهذا إشارة لهذا الحديث ولا يسترقون. وبالمناسبة مرة أخرى، بعض الأخوة يفهم هذا الحديث خطأ، فقد لا يطلب هو الرقية أخذا بهذا الحديث، حتى يرجو أن ينال أن يكون من 70,000، نسأل الله أن يحقق أمنيته، لكنه إذا جاءه أحد قال أريد أن أرقيك يمنعه، يقول ولا يسترقون، لا، ما قال ولا يرقون الحديث، ما قال ولا يرقون، قال الحديث ولا يسترقون. والسين تسمى عند العلماء سين الطلب، سين الطلب، ففرق بين يعني ولا يرقون يعني هم أو يرقون، كلها المعنى حتى لا يفهم أنه يعني هم يرقون غيرها. فإذا جاءك، كنت أقول للبعض، إذا جاءك من يعرض عليك الرقية فاقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي عائشة رضي الله عنها، وترقيه أيضا عائشة رضي الله عنها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا شك أعظم من 70,000 الذين خرجوا. فلذلك هذه إشارات فوائد مهمة عملية. فنصل إلى هنا أن القلب يجب أن نتفقد قلوبنا عند حاجاتنا وصدقنا، ووعد الله لا يتخلف. فإذا كان هؤلاء لما صدقوا الله هذه البيعة الصادقة، انظر ما جاءتهم من فتوحات. فجاءتهم السكينة التي سبق أن تحدثنا عليها، وأعظم شيء يكفيهم شرف أنهم رضي الله عنهم. ولذلك لما بين سبحانه وتعالى أنه رضي عن محمد صلى الله عليه وسلم قال سوف يعطيك ربك فترضى، خلاص إذا رضي الله جل وعلا جاءت الكرامات كلها إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، يقول الله سبحانه وتعالى عنه. فهؤلاء رضي الله عنهم لهذا العمل العظيم، فأنزل فرضي عنهم وأنزل السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، لأنهم كانوا في شيء من الكره بعدم تحقيق أو تحقق بيعات أو ذهابهم إلى مكة، على حسب كانوا يفهمونهم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سنقف معها في درس قادم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، وسأقف إن شاء الله أيضا يسر الله جل وعلا بإذنه مع الرؤى والإشكالات التي ترد فيها الآن والأخطاء ومخالفة المنهج الشرعي إلى غير ذلك. لكن سننطلق هنا أن وعدهم صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال لهم هذا العام لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لكن ما قال لهم هذا العام. فالشاهد أن أنزل الطمأنينة في قلوبهم بعد أن كان فيها شيء من الكره لعدم ذلك، والرضا بما قضاه الله جل وعلا، فجاءت هذه الفتوحات. فحصل من ذلك قال ومغاني وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب على قولين العلماء، قيل إنه فتح خيبر، وقيل إنه فتح مكة، وقيل إن المراد كلاهما، فتح خيبر وفتح مكة الآتي. لكن لا شك أن فتح خيبر مقصود لأنه قريب. فما كان بعد هذه البيعة التي كانت في آخر السنة السادسة وبين فتح خيبر إلا شهر ونصف أو شهرين أو قريب من ذلك، فهو قريب، وسيأتي تأكيد لهذا المعنى. لكن أيضا مرة أخرى قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها بدون حد حتى من حسن الظن بالله. وقد رأيت أكثر من المفسرين، عدد من المفسرين يقولون كل المغانم التي يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة بسبب هذا البيعة وأثر وبركة هذه البيعة، وهذا فضل من الله جل وعلا عظيم لا شك، أنه ليس خاصا بالصحابة إلا فقط خاص لهم مغانم خيبر فقط. ولذلك قال فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم أيضا، وقيل فعجل لكم هذه هي بيعة أو صلح الحديبية، ولكن الأقوى أن أشار إلى المغانم فيها أن المقصود بها فتح خيبر. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فكل هذه حتى سيأتي أنها منها فتح فارس والروم وغيرها والله أعلم. ثم إخوة الكرام، نحن في زمن الأوضاع المؤمة كما ترون، والقلوب أحيانا يصيبها ما يصيبها بسبب هذه الأوضاع، وتختلف قلوب المؤمنين من تفاؤل أو يأس أو قنوط أو خوف أو رجاء إلى غير ذلك، الناس درجات في إيمانهم. لكن انظروا كما يقول الله سبحانه وتعالى هنا وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله عزيزا حكيما، أنه كان وقت الحديبية والصلح، انظروا إلى نفوس المؤمنين كيف كانت، شدة وتأثر، وبعضهم يبكي ويأتي مثل عمر، ومن هو عمر بشجاعة وقوة وإيمان ورجل الثاني بعد أبي بكر في الأمة، ويقول أنا أقبل الدنيا في ديننا. تأملوا في هذه الحالة النفسية، ثم انظروا كيف جاءت الفتوحات التي نقول لا تنتهي أبد إلى يوم القيامة؟ فهنا يتذكر الإنسان قوله تعالى في سورة البقرة: فعسى أن تكرهوا شيئا، فقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وتذكروا هذه الآية في سورة النساء: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الأحوال التي تمر بها الأمة وما يدريك ما وراءها من فتوحات. وقد يأتي حدث أحيانا تتأثر، نحن بشر نتأثر لا شك، وقد تأثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أن وراء هذا الأمر الذي كرهته وراءه خير عظيم لا تعلمه. ولذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا وقع أي حادث يقول: خير، كله خير. وسمعت بعض طلاب العلم في الأيام الماضية يسأل عن بعض الأمور والأحداث التي تجري في الأمة يقول: أطمئنوا، خير. عجبا لأمر المؤمن. هذا ما ليس مجرد لسان، لا، ليس مجرد لسان. مثل الذي يقول، كلنا يقول الرازق هو الله، ثم يقول فلان يريد أقطع رزقه، هذا ما صدق. لكن لما يقول خير تجد في قلبه هذا الكلام، تجد أنه صادق، تجد أنه متفائل، تجد أنه مستمشر، تجد أن الناس وجلون خائفون وهو فرح مسرور. ليس فرح مسرور بهذه المصائب، كلا وحاشا، لكن فرح بقضاء الله وقدره، وأنه حكيم عليم عزيز مالك الملك. قل هو الله أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أغير منه والله أغير مني. لكن نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب في هذه الأحداث، ولو يشاء الله لانتصر منهم. كل هؤلاء المجرمين في الشرق والغرب من الكفار واليهود وغيرهم، إيران وغيرهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سجل موقفك. مثل هذه البيعة، بيعة الرضوان، فكلهم 1400 واحد لم يتخلف منهم أحد، بل تدافعوا على هذه البيعة. ويقال إن أول واحد وضع يده أبو سنان الأسدي رضي الله تعالى عنه، وكلهم حازوا هذا الخير. فلذلك إذا رأيت المتفائل عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، تفسر الخير، لكن بشرط مرة أخرى أن تقوم بما أوجب الله عليك بحدود قدرتك، بحدود طاقتك. أما يقول إنسان خير، خيره لا يميل شيء، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني ما يقدم أي خدمة لأمته ولا لدينه ولا لمجتمعه ولا لأهله. الذين جاءوا ليحجون بدون أن يأتوا وأخذوا معهم الزاد، يقول: لماذا تأتون بدون زاد؟ يقول: نحن متوكلون. لا، قالوا هم المتوكلون، هؤلاء متوكلون ليسوا متوكلون. التوكل اعقلها في حديث حسن، اعقلها وتوكل، ما قال توكل، اعقلها وتوكل. ولما جاء عمر رضي الله عنه لقوم عندهم إبل تصاب الجرب، قال: ماذا تفعلون بهذه الإبل إذا أصبت بالجرب؟ قالوا: عندنا امرأة صالحة طيبة، نطلب منها أن تدعو لنا فتشفى الإبل. قال: هذا حسن، يعني الطلب من هذه المرأة الصالحة أن تدعو حسن، لكن لو أنكم خلطتم مع الدعاء شيء من القطران. تعرفون القطران هو الذي تدهم به الإبل الجرب، يعني أخذوا بالسبب، ما يكتف بالدعاء، مع أن الدعاء سبب أيضا. فنأخذ أن الصحابة هنا يعني رضوا، انظروا كما قلت المقارنة بين حالهم النفسية التي كانوا فيها وهم بشر، وبين ماذا حدث من فتوحات وبغانم من أسبابهم إلى يوم القيامة. هذا معنى من تلك المعاني العظيمة. وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها. ما هي التي لم نقدر عليها؟ يعني لم يقدر عليها الصحابة، كانوا قلة الصحابة، كانوا في حالة ضعف كما تعلمون. فتح فارس الروم، لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق قبل ذلك بسقوط مملكته، فارس الروم، انظر ماذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله إلا ورسوله إلا غرورا. يعني كيف يعدنا أننا فتح فارس الروم ونحن الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ انظر كيف المقاييس المادية. لكن الصحابة ولما رأى المؤمنون الأحزاب جاءوا من يمين وشمال وقريش وغيره قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنحن نحتاج إلى هذه المعاني وأخرى لم تقدروا عليه. أين أنتم فتح فارس؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، هل فتحت فارس في الروم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل حتى ولا في عهد أبي بكر. أبو بكر كانت مدته قصيرة رضي الله عنه وحارب المرتدين وبعض الفتوحات، بدأت الفتوحات من عهد عمر. فلذلك وعد الله، ولما نتحدث عن التفاؤل لا يلزم أن يتحقق اليوم إلا في الغد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم لما جاءوا الصحابة يشتكون في مكة في أشد أحوالهم وتكلم عن نصر هذا الدين وأقسم الله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ثم ضعها بين قوسين ولكنكم تستعجلون. الناس إذا تحدثت عن التفاؤل قالوا وين نحن وين التفاؤل؟ حدثت عن واقع الأمة الآن قال شوف انظر واقع الأمة. لا يا أخي الكريم، أنت اعمل واجتهد وقد يأتيك الأجل قبل أن ترى ذلك، كما أتى الأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته قبل أن يأتي ما عاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم. فلذلك تزداد إيمان وأخرى لم تقدروا عليها، أي ضفائر أخرى لم تقدروا عليها. المقاييس المادية ليست مقاييس البشر، غير مقاييس عند الله جل وعلا. مقاييس البشر كم عندهم من طائرة، هذا من طائرة، كم عندهم من سلاح، كم عندهم من قوة جوية ومن سلاح، نعم نأخذ بالقوة لا شك، وعدوا لما استطعتم من قوة لا شك، لكن مقاييس الله جل وعلا عند الله تختلف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ارفع قوة الإيمان عندك، لا تنظر للمقاييس المادية مع أنك تأخذ بها. نعم نقول ما نقوله مرة أخرى، لكن لابد أنا كل حديث يركز على هذا القلب وعلى سلامة هذا القلب وعلى صدق هذا القلب وإيمان هذا القلب وتخليصه من العوائق. كما أنك في طريقك أحيانا تكون هناك عوائق تمنعك من أن تصل إلى طريقك أو تتأخر، كذلك أيضا القلب هناك عوائق، عوائق نفسية وعوائق إيمانية وعوائق شيطانية. لما أقصد إيمانية أي في باب الإيمان، ولا الإيمان يدفع لا يرفع. فعجل لكم هذا التي يقولون هي صلح، قيل صلح الحديبية وقيل خيبر والله أعلم. ثم نجد من تلك المعاني، وإن شاء الله لي وقفة، لقد رضي الله عن مني بأنك تحت الشجرة، لي وقفة مع موضوع الشجرة والتبرك بالأشجار والأحجار فيما تيسر من الوقت إن شاء الله. قال إذ يبايعونك، لم يقل إذ بايعوك، مع أنه انتهى الآيات نزلت بعد الحديبية أي بعدها. قال العلماء من أجل تذكيرهم بهذا الموقف وحتى يستأنسوا به ويستمروا على ما بذلوه في تلك البيعة وأن يثبتوا ما عليهم ما هم عليه من الدين والعقيدة. الآن الذي يعمل يصل له موقف يمكن أجل سنوات وهو يتحدث عن هذا الموقف ويفرح إذا سئل عن هذا الموقف، أقصد موقف شجاع وموقف فيه بطولة وموقف فيه شرف. فقال إذ يبايعونك، هم إذ بايعوك، لكن جاء بفعل المضارع حتى للاستحضار، استحضار الذهني، ولا هم فقد بايعوا وانتهوا، والآية نزلت بعد البيعة، لأنه رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأي إذ بايعوك، فكل هذا من تلك المعاني لهذه الدلالة. وثم أيضا وعدكم الله مغانم كثيرة، استنبط منها العلماء أن الله قد يثيب المؤمن في الدنيا رزقا على العمل الصالح. البعض يتصور أنه العمل الصالح ما له علاقة في الدنيا، لا له علاقة في الدنيا. من أعظم ما يأتي من خير ومن أطيب الخير في المغانم التي أشار إليها، في المعارك في الحرب التي تقسم على المجاهدين، وهي من أطيب الرزق وسببها عمل صالح. ولذلك في الحج لاحظ في آيات الحج الذي يجب أن يرتقي إنسان عمله الإخلاص فيه لأسباب ليس هذا الحديث عنها، مر معنا في قديما، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. اطلب الدين من الدنيا لا إشكال. البعض يتصور أنه من زيادة الإيمان أنه لا يطلب الدنيا، هذا غير صحيح. نعم اطلب الدنيا من الله جل وعلا بحقها، فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى لم يعطك إلا هو راض عنك أو راض بها، وقد تكون استدراجا لا تختلف الحالة، لكن أثنى الله جل وعلا على من طلب الدنيا والآخرة بعد أن لام وعاتب من لم يطلب إلا الدنيا، وهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كل هذه في سورة البقرة في آيات الحج. يقول أحد المشايخ من المعنيين بالتدبر: إذا أردت أن تعرف قيمة عمل القلب ومنزلته عند الله جل وعلا فتأمل هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين فما أحوجنا إلى أن نتفقد قلوبنا بين فترة وأخرى. وصية سمعتها من أحد الأخوة جميلة، هذا موقعها، يقول: نحن نعطي لظواهرنا وخارجنا اهتمام كبير لا إشكال، من النظافة ولبس اللباس الجميل والمركب الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم لا حرج بذلك، لكن ليأخذ كل واحد منا مع نفسه تأمل، وأفضل إذا كان خاليا، هل أنت تعطي قلبك كل يوم ما تعطيه بدنك من التفقد، من النظافة، من تغيير الملابس، من لباس الطيب؟ حتى إن أحدنا لو أنه ذهب لمناسبة وأهله يرونه وهو يلبس ملابسه، وربما اكتشف بعد أن وصل المناسبة أن هناك شيء ليس نجسا يسير في ثوبه، ربما غضب على أهله قال: لماذا ما أخبرتموني؟ تجد بعض الناس، اسمحوا لي على التعبير هذا، إذا أراد يذهب لمناسبة أو شيء أو يخرج في برنامج يرى المرآة عدة مرات حتى يكاد يصاب بالوسواس، يخشى أن يكون في وجهه شيء، لا إشكال أنا لا أتحدث عنه، لكن كم مرة نضع القلب على هذه المرآة؟ هل في غل؟ هل في حقد؟ هل في بغضاء؟ هل في نقص في التوحيد؟ هل في نقص في التوكل؟ هل في نقص التقوى؟ ألا إن التقوى ها هنا؟ هل أسئلة؟ فإذا كنت تعطي بدنك وظاهرك في اليوم ساعات، اسمحوا لي أقول ساعة، فكم تعطي قلبك؟ إذا كنت تنظف ظاهرك للوضوء في كل صلاة فكم تنظف قلبك؟ فعلم ما في قلوبهم من الطهر والعفاف والصدق والإيمان والثقة بالله جل وعلا وحسن الظن به، فلم يحدده سبحانه وتعالى، وما بال قلوب من؟ قلوب الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر القلوب. ولذلك طلع الله على قلوب عباده فرأى أن أطهرها قلبا هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، واطلع على قلوب الناس فوجد أن أطهر قلوب الناس قلوب صحابة فبعثه فيهم. نعم بعثه فيهم فهو لطهارة قلبه صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه، وأولئك الصحابة صديق وعمر وعثمان وعلي ومن معهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا فأنزل السكينة، سبحان الله أكرر مرة أخرى مع أننا وقفنا درس كامل تقريبا، تكرارها في هذه السورة مهمة، نحن نحتاج والله أيها الأخوة للسكينة، اليوم نحتاج للسكينة، أقول لكم نحن بشر مهما كان تؤثر فينا الأخبار، تؤثر فينا الأحداث، تؤثر فينا ظروف الدنيا، الإنسان يصاب بشيء من نقص المال أو شيء من المرض أو شيء من الأحوال إلى غير ذلك من أسباب الظروف الخاصة والعامة، يحتاج إلى السكينة. وأعيد ما قلت سابقا لأن ربما بعض الأخوة لأول مرة يحضر أو لم يسمع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، أن شيخ الإسلام يقول كان مرة شيخ الإسلام أقول ابن القيم بأمر صعب جدا شديد، يعني محنة عظيمة، فأمر من حوله أن يقرأوا آيات السكينة، وهي ست مواضع، واحدة في البقرة واثنتان في سورة براءة وثلاث في سورة الفتح، يقول فذهب عنه ما يجب، يقول وأنا أفعل ذلك، يقول ابن القيم وأنا أفعل ذلك، فأوصي وكتبت فيها كتابة أن من أصيب بشدة أو محنة وربما وسوس له الشيطان أنه لا مخرج منها عليه بهذه الآيات الست. آخر قبل أسبوع تقريبا أرسلت لي إحدى الأخوات، ذكرت لي أن زوجها في محنة عظيمة جدا شديدة وشكرتها لي، فقلت استخرج الآيات الست في ورقة واطلبي منه أن يقرأها بإيمان وتدبر ويقين وأبشري وأنت اقرأيها عليه. قالت أبشر. ثم أيضا أرسل لي هو فأرسلت له قال وأبشر. فنعم هذه السكينة وجودها تكررها في القرآن 3 مرات تتكرر في سورة الفتح اللي هي فتح، هذا من الفتح، من الفتح أن الله يخبرنا كيف ننجو في وقت مر على الصحابة شدة عظيمة جدا لا شك في الحديبية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومعناها واحد. ولذلك أن نتعلمها وأن نعلم أبناءنا وأن نقرأها عليهم، وإذا جاءك ابنك خائفا، الامتحانات مقبلة، بعض الأبناء يصاب بقلق واضطراب، تعلم كيف يقرأ آيات السكينة قبل أن يبدأ بالإجابة في وهو يذاكر. قل لابني اطمئن أبشر اقرأ آيات السكينة ثم تنزل على قلبك يثبك الله فتح قريب يفتح عليك في كل شيء، ليس الفتح خاص بالمعارك. فهذا من دلالة تلك الآية. فمن استنباطات العلماء الجميلة التدبرية في قوله تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها، قال في قوله يأخذونها ملحظ لطيف، يقصد من؟ يقصد هؤلاء الذين حضروا البيعة، قالوا من لطائفها أنه لن يموت منكم أحد حتى يأخذ نصيبه، لأن الله وعدهم بمغانم كثيرة يأخذونها، يعني وعجل لكم هذا، يعني لهم خاصة. ولك الحديبية للذين حضروا الخيبر، مغانم خيبر لمن حضر الحديبية، فأخذ منها بعض العلماء أن دليل على أنه فعلا قال لم يمت أحد منهم حتى أخذ نصيبه. طبعا الفرق كان يسير أشهر كما بيّن. الثانية قالوا أيضا فيها بشارة أخرى عكسية، يعني أقصد الاستنباط، هكذا الاستنباط، ما هو؟ قالوا أن قريبا الناس مولعة بحب العاجل، لو تجي الواحد تقول أبشرك، قال والله أنا عندي ظرف، قلت بعطيك 10,000 وفرحت، تقول أبشر بس انتظرني 5 سنوات، قال الله يهديك 5 سنوات، والله ما أدري أنا أموت ولا تموت أنت ولا أحسبك تعطيني، والنفس مولعة بحب العاجل. قالوا فقال مغانم كثيرة يأخذونها، ترى قريبة قريبة جدا، لأنه لن يموت منكم أحد، وأيضا بين لهم فعجل لكم هذا، فهذه أيضا بشرى أخرى. وكل هذا تحقق من وعد الله جل وعلا لنبيه، وهكذا نفهم القرآن، لأنه كانت الحديبية في نهاية السنة السادسة وهذه في بداية السنة السابعة، هذه في الحجة هذه محرم، الفرق يصير قلت كما قلت وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال العلماء تأتي البشائر بالأضداد أحيانا، فلا يرتاع المؤمن بكثرة المخالفين ولا كثرة الأعداء، تعلق علق قلبك بالله وخذ بالأسباب، هذه الأدلة تعطينا يقين وسكينة. يعني لو قلت بعض الأخوة الآن في بعض البلاد المبتلات الآن، ونقول هذا أبشروا أبشروا ستأتيكم فتح وتعودون لبلادكم إلى غير ذلك، كأنه يعني يستبعد هذا الأمر، وما على الله ببعيد. فلذلك الإنسان كلما ازداد إيمانه كلما ازداد اطمئنانا. ولذلك يقول الشوكاني، الشوكاني تعرفون مفسر من علماء اليمن رحمه الله، صاحب كتاب فتح القدير، ومن الكتب التي أنصح بها، فجمع بين الدراية تفسير بالرأي يعني والمأثور بالدراية والرواية، يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتح عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة. لاحظوا ثم عقب يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها. سبحان الله، هذا مثل هذا الإمام وهذا الفهم وهذا البعد توفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله جل وعلا. سبحان الله، قرأت له أرسل لي أحد الأخوة اليوم الظهر كلام للشوكاني، لو لم يذكر اسمه لقلت هذا واحد كتبها قريب اليوم ولا أمس فقط لأحداث مرت. كيف؟ يقول: ومن وضع يده في يد الرافضة سينال جزاءه. فهؤلاء لا يمكن أن يفوا بعهد، ويخونون في أشد اللحظات في أشد المعارك، وبدأ يتكلم وينطلق، والله كأنه كتبها اليوم أو لا. قلت: سبحان الله، أرسله لأحد المشايخ قال: انظر، لو لم يذكر أن القائد هو الشوكاني رحمه الله لقلت هذا تعليق على بعض الأحداث له. هؤلاء انطلقوا من القرآن والسنة فيرون بنور الله، وتعرفون الشوكاني في صاحب كتاب فتح القدير ونيل الأوطار وغيره من الكتب، سيد الجرار عنده كتب عظيمة رحمه الله، فهو ينطلق من القرآن، وهي هذه السنة، سنة الله التي قد خلت، ما تتبدل أبدا سنة الله جل وعلا. فقال هنا: يأخذونها في أوقاتها التي قدر الله وقوعها. قال: وكف أيدي الناس عنكم، كف أيدي الناس عنكم، كف أيديهم عنكم في الحديبية. لم يغر قريش عليهم، لو غارت قريش وقعت أمور عظيمة. كف أيدي الناس عنكم لما ذهبتم إلى خيبر، استسلم اليهود بدون قتال. كف أيدي الناس عنكم لما ذهبتم إلى خيبر، حاول بعض المشركين القريبين من المدينة أن يغيروا على أهليكم وأولادكم، فكف الله أيديهم عنكم. انظر المعاني الجميلة لها. كف أيدي الناس عنكم في كل هذه الله كف عن، فهو مرة أخرى كم يكف الله جل وعلا عنا أيدي الكافرين. هذا سبحان الله معنى عظيم جدا التعلق بالله جل وعلا، أن الذي يكف هو الله، كف هو سبحانه وتعالى أيدي الناس عنكم، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. لنا كلنا هذه الآية، وناس يعني يذهبون وقريبين من مكة ولا يغير عليهم قريش، محاولة 30 شخصا كما قلت دون إغارة بالخدعة وقبض عليهم. وعندما ذهبوا إلى خيبر، واليهود في خيبر لهم شأن، ومع ذلك كان هذا الفتح العظيم من أعظم الفتوحات بعد بدر وغيره. ثالثا: أهلكم الآن تركتموهم، المدينة عدد سكانها قليل، 1400 كلهم ذهبوا إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديبية حتى يأخذوا ما وعد الله، حمى الله أولادكم. الواحد إذا بلغ شيء وهو بعيد عن أولاده، أنه ربما جاء حوله شيء، قلق 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 شديد على أولاده، فإذا جاء وجد أن أبنائه ما مسهم سوء، فرح فرح شديد. فالله سبحانه وتعالى كف أيدي الناس عنكم، عنكم أنتم هنا وهناك، وعن أبنائكم وعن أموالكم وعن أهلكم. لاحظوا التركيز على أن الفعل لله، تعلق القلوب بالله. وأؤكد أهمية أخذ بالأسباب، أما بعد الأسباب لا تفعل الشيء بذاتها، لكن الله سبحانه وتعالى إذا جعل فيها الخير والبركة أثرت. ولذلك تجد اثنين يستخدمون مرضهم واحد تماما في تقرير الأطباء، وكلاهما يستخدم علاجا واحدا، واحد يستفيد واحد ما يستفيد. ليه؟ لو كان بذات الدواء كان نفع، لا، إنما لما يجعله الله فيه من الخير والبركة. ولهذا والإنسان يستخدم الحبة، أن يدعو الله جل وعلا يجعل فيه البركة، يجعل فيه الشفاء. لأن البعض خلاص عنده اطمئنان، ما دام الدكتور قال له خذ هذا العلاج وكل إنه أشوى، خلاص أنه شوفي. وكم من الناس، بل ربما كثير من الأدوية تضر، تذهب لطبيب آخر يقول لك لا تستخدم هذا الدواء يضرك، لكن ما يجعله الله سبحانه وتعالى. فكل شيء منسوب إلى الله جل وعلا في هذه الآية. ولتكون آية للمؤمنين، كما بينا هذه الآيات تبين أهمية الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفيها دلالة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تسري على ولاة الأمر إذا أمروا بالمعروف أن يطاعوا، ولا حدثت الفتن وحدث التناقض وحدث الخلل تطاع. وللعلماء كلام عظيم جدا في طاعة ولاة أمور المسلمين، وهي الطاعة بالمعروف، لأن الاختلاف والتفرق شر. وابن مسعود كما في البخاري رضي الله تعالى عنه يقول: الخلاف شر. لما قيل له: لماذا صليت خلف عثمان في منى 4 ركعات؟ عثمان كان يتم رضي الله تعالى، وكان هو الخليفة. فقيل: كيف تصلي خلف 4 ركعات وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى 2 ركعات؟ أجاب بكلمة عجيبة وعظيمة ولا تزال، قال: الخلاف شر. ما دام مشروع أن الإنسان يتم خلفه. ولذلك في حديث ابن عباس: ما بال المسافر يتم خلف المقيم؟ قال: تلك السنة حتى ما تختلف. في شيء يوميا تلاحظونه ما ننتبه أحيانا لغفلتنا أو تقصيرنا أو سهونا، الله يعفو عنه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسوي الصفوف، يقول: لا تختلفوا، يعني في صفكم، فماذا يحدث؟ فتختلف قلوبكم. سبحان الله، أحد منا يفكر أن اختلاف القدمين الآن مع اللي جنبه يؤدي إلى اختلاف القلوب؟ وأذكر مشهد شهدته بنفسي قديم قبل سنوات. التقى المشايخ، وكان فيه كبار مشايخنا، منهم من توفي رحمه الله ومنهم من هو مبين، فجاءوا يصلون في حديقة، يصلون في حديقة. فسبحان الله، والله بدون مبالغة يا أخوان، أن رأيت الصف، دقة الصف أدق من هذا الصف الذي عندنا مكتوب في خط. فلفت نظري دقة الصف، فبعد انتهاء الصلاة وجدت شاب ليس طالب علم. قال لي: ما لاحظت دقة الصف؟ قال: عجيب، ما في حبل ولا فيه بسط ولا شيء، على الزرع صلوا، على العشب. فقلت: الآن أعرف السبب. قال لي: قلت لأن المشايخ كان في لقائهم قبل الصلاة اتفاق وأنس، لم يختلفوا في مسألة، فاتفقت قلوبهم واتفقت أقدامهم، واتفقت أقدامهم فاتفقت قلوبهم. فذكرت لبعض طلاب العلم، قال: والله هذا ملاحظ، ولا الله عفو عنه، يعني واحد صف ترى أطول من يمكن إلى الباب تقريبا، ليس بقصير، صف قصير، يعني قرابة 70 أو 80 صف واحد، ويكون بهذه الدقة. اختلاف القلوب خطير جدا، اختلاف الأبدان لا يتخلص، اختلاف الأقدام أو المناكب يؤدي لاختلاف القلب. ولا تختلف وتختلف قلوبكم. فإذا الطاعة طاعة ولاة الأمر حتى لا يحدث الخلاف ولا يحدث الشقاق، لا يحدث التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، كلها من هذه الآيات. أيضا يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول: ومع ذلك اطمئنوا، الله حماكم من هؤلاء، لكن حتى لو حدث منهم تعدي فإن الله قد ضمن لكم أن الله سيهزمهم. سبحان الله، كم أخذنا من فتوحات في هذه المسألة، كم والله صعب عدها يا أخوان، كلها في آيات محدودة، كلها منطلقة من سلامة هذا القلب. فعلم ما في قلوب من الصدق، فجاءت كل هذه الفتوحات التي قلت لكم إلى يوم القيامة. يقول: حتى لو قاتلكم، مع أن الله كفى أيديهم عنكم، فأنتم حماكم الله، ولو قاتلوكم لولوا الأدبار، يعني حماية كاملة. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم أيها الأخوة، سنة الله، أنا أدعو إلى دراسة السنن، نغفل كثيرا عن دراسة السنن. سنن الله لا تتبدل ولا تختلف في الأحداث، في الواقع تجد ناس يتابعون محللين أحيانا الواقع السياسي بعيدون عن الإيمان، ويصدقونهم ويأخذون بأقوالهم، هم أبعد ما يكونون. والذي يتابع بعض المحللين، والله أحيانا اسمحوا لي أقول لكم، يأسى أن هذا يسمى محلل، أبعد ما يكونون عن الإيمان، لأن مقاييسهم مادية، لا يذكرون الله في تحليلهم. لكن سنن الله لا تختلف أبدا في نجاة الناجين وإهلاك الهالكين، تأثير المعاصي على أصحابها، على المعارك، على غيرها، وأيضا أسباب النجاة. ولذلك تكررت في القرآن، تجد مثلا تأتي بلفظ كما في الأحزاب: سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد سنة الله تبديلا. تكررت موضعين. وتجد سنة الله التي هنا قد خلت من قبل، وهذا تكررت في أكثر من موضع. السنن لا تتخلف، لكن إذا توافرت أسبابها فأنا أنصح بهذا الموقع مفهوم السنن. وأذكر في رسالة أنصح بها لأحد طلاب في قسم القرآن وعلوم في جامعة الإمام قبل سنوات، قبل 30 سنة، بعنوان السنن الاجتماعية. رسالة رائعة، حتى أذكر أن المناقشين أعجبوا فيها وأعطوا من أعلى الدرجات، وكان طالب فعلا متميز بعلمه وتفكيره، وهو الدكتور حسن الحميد. قد يستطيع الإنسان، ربما موجودة عن طريق محرك البحث، لا أدري. السنن الاجتماعية، درس السنن في القرآن، طبعا السنن الاجتماعية في القرآن، السنن ثابت، سنة الله. ولكن يقول هنا سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي لعل غافر: ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تبديل ولا تحويل. فأنصح بهذا. وعدم إخضاع السنن، عدم إخضاع أحداث الدنيا لمقاييس البشر، إنما أخضعها للسنن. والله جل وعلا عندما وضع الأمر فيه سنة، أي سنة جارية، فإنه وضع لها مقاييسها التي لا تتخلف أبدا. ومن ذلك نصر المؤمنين. نجد أن مما أذكر لكم بعض الأحاديث في هؤلاء الصحابة، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتابع الناس بعد ذلك. وذكر أحاديث كثيرة، حتى أنه كان في حوار بين أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، حاطب بن أبي بلتعة، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. شهد بدرا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: الذين شهدوا بدر والحديبية لا يدخلون النار، لأن الله رضي عنهم وقال: اذهبوا مغفورا لكم. كل هذا من الأخبار، أن بعض الأعمال إذا وردت كان السبب للنجاة، والله أعلم. في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة هي التي قالوا إنها من شجر الثمر. الذي جعلني أقف هذه الوقفة أن مع عظم ومنزلة يعني أن الله ذكرها في القرآن، هل يجوز التبرك بها وبأمثالها أو لا؟ سأتحدث اليوم عن موضوع التبرك. والتبرك أيها الأخوة، ذكر العلماء أنه طلب البركة، وهي زيادة الخير، ويكون بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام وصلة الرحم وفي كل ما شرعه الله جل وعلا. ففي بركة الأجر والثواب، وأيضا بركة الدنيا في الرزق. وقد يكون التبرك، وهذا الذي نريد أن نشير إليه، بالذوات، لكن له ضوابطه، والمقصود به ذات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ذات النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل، وشيخ الإسلام وغيره ذكروا الفرق بين الدعاء أو البركة أو التبرك، فرق بين الأمرين. التبرك ذكروا على أنه 3 أصناف بالواقع، هذا الواقع، وبيان سأبين الجائز والمحرم. آثار تاريخية كأنواع المباني والأواني والنقود القديمة وغيرها، آثار كالقبور وغيرها، هذا نوع، وهذه أيضا كلها لا تجوز. آثار إسلامية فهذه أيضا سنقف معها، هل يجوز التبرك بها أو لا؟ وإن كان بالجملة لا يجوز إلا إذا أدخلنا في ذلك ما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره الخاصة التي قال العلماء لم يبقى منها شيء الآن. هذه الشجرة بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن هناك أناس يصلون عندها، يصلون عند هذه الشجرة لأن الله ذكرها بالقرآن. عن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، أي بيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمر بها فقطعت. مصنف أبي شيبة. وأخرج الفاكهي في أخبار مكة قال هي ثمرة بالحديبية، فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها ويؤتى هذا المسجد، يعني عندها، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبلغه أن الناس يأتونها ويصلون عندها فيما هنالك ويعظمونها، فرأى أن ذلك من فعلهم حدث، أي محدث، فهو بدعة. وقال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن عون قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن الشجرة التي بويع عندها تؤتى، يعني تؤتى فيتبرك بها أو يصلى عندها، فأوعد في ذلك وأمر بها فقطعت. الآن سأذكر كلام الشيخ الألباني وغيره رحمه الله. أما هذا فحديث آخر عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه شجرة، هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، تابعي الجليل، قال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسيب تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد بن المسيب يعقب على هؤلاء الذين يصلون إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم؟ يعني فهل أنتم أعلم؟ يقول نحن نسيناها. وهذا الأثر صحيح البخاري، هذا الحديث صحيح أو الأثر صحيح البخاري، أن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول كنت ممن بايع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نعلم موقعها، ولما خرجنا من العام القادم نسيناها. ثم يأتي أناس بعد سنوات ويصلون عندها في عهد التابعين فيقول هل أنتم أعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا في الموقع؟ هذا إنكار منه. قال ابن حجر قال سعيد بن سيب هذا الكلام منكرا، أي منكرا فعلهم وقوله فأنتم أعلم، على سبيل التهكم بهم، ولا يمكن أن يكون أعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني أما الحديث الأول أن عمر قطعها فرجاله ثقات كلهم لكنه منقطع بين نافع وعمر، ولعل الواسطة بينهما عبد الله بن عمر. ثم يقول فهو يضعف أن عمر قطعها أو على الأقل يضعف الأثر، لأن الشيخ بن باز رحمه الله أيضا رحمه الله جميعا أشار إلى أن عمر قطعها، وأيضا عدد من الباحثين أشاروا إلى أن قطعها. وهنا نبه تنبيه علمي، كون هذا الأثر عن ابن أبي شيبة يعني منقطع لا يعني أنه لم يقطعها عمر، لكن نقول هذا الأثر، فقد يكون هناك أثر آخر لم يصل إلينا، هناك دليل آخر، فحتى ننتبه لا يعني ضعف هذا الحديث أنه ضعف المدلول. فأذكر مثلا أني ناقشت شيخنا شيخ الألباني عام 1412 وقد زرته في بيته في عمان، فتبحثت معه في أنه أحيانا يضعف حديثا في السنن مثلا، ثم بعد نجد في بعد البحث أنه صححه، يعني حسنه، قال نعم صحيح هذا، قال أنا أضعفه لأن يكون ما وقفت إلا على طرق ضعيفة. وتعرف كانت ليست الحديث متوافرة مثل اليوم في أهلها، كان يجلس الشيخ يا أخوان من بعد صلاة الفجر في في مكتبة الظاهرية على السلم إلى الظهر وهو واقف على السلم يقلب في المخطوطات، يبرد فطوره وغيره، يقول فأضاعفه، ثم بعد ذلك أجد طريقا آخر حسنا فأحسنه. وهذا صحيح، هذه المسألة أضمن. ثم يقول الشيخ الألباني ثم استدركت فقلت يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري في صحيح الجهاد، في صحيح يعني في باب الجهاد، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يعني لا، كيف استنباط الألباني دقيق جدا. يقول الألباني الآن اللي قطع عمر في عهده، والآن هذا الحديث حديث ابن عمر أنهم بعد سنة نسيوها، وكذلك حديث المسيب أنهم نسيوها، فمعناه أن كيف تكون وجدت وقت عمر؟ لكن بعض العلماء يجيب عن هذا القول، قد يكون هؤلاء نسيوها وعمر أو هناك من أخبر فقطعها والله، أو أن شجرة أيضا هنا، لأن المكان الشاهد أيها الأخوة أن ربما اجتمعوا على هذه الشجرة يعتقدون أن شجرة بيعة الرضوان فقطعها عمر سدا لذريعة الشرك، سواء كانت هي شجرة بيعة الرضوان أو غيرها، وهذا معنى دقيق حتى ما تتناقض الروايات لو صح خبر عمر رضي الله عنه. ولذلك يقول الألباني أقول ولئن كنا خسرنا هذه الرواية المنقطعة كشاهد فيما نحن فيه من البحث، يعني يقصد بتحريم التبرك بالشجر وغيره، فقد كسبنا ما هو أقوى منها مما يصلح دليلا لما نحن فيه هو حديث مسيب هذا وحديث ابن عمر. قال الحافظ في شرحه والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع من تحتها من الخير، ولو بقيت لظن بعض الجهال لها ولعظمها بعض الجهال أنها تنفع أو تضر، ولذلك قال ابن عمر كانت رحمة من الله أننا لم نعلمها. وهكذا، فإذا التبرك أيها الأخوة، سئل حتى يقول الشيخ الألباني فائدة، يقول قلت ومن تلك الأشجار التي أشار إليها الحافظ شجرة كنت رأيتها من أكثر من 10 سنوات شرق مقبرة شهداء أحد في المدينة خارج سور المقبرة، وعليها خرق كثيرة، يعني يأتي أناس من الجهال يتبركون بها. ثم رأيتها في موسم السنة عام 1371، يعني بعد ذلك، قد استعصلت من أصلها، أي قطعت من أصلها، وحمى الله المسلمين من شر غيرها من الشجر ومن الطواغيت. فتأملت فإذا هي على كلام الشيخ في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، لما فعلا هدمت أمور كثيرة وتبرك بها وأشجار، فهذه شهادة من الشيخ رحمه الله. التبرك أيها الأخوة، يقول ابن عثيمين رحمه الله كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره، أما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بشيء هذا منه أبدا، فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعة لا أصل لها، والواجب تركها، لأن العبادات توقيفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك في حديث جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جل كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته وكل بدعة ضلالة. فلذلك يقول الشيخ يجب أن نقف بالنسبة في الكعبة الحجر الأسود نستلمه ونقبله، أما الركن اليماني فقط يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. انظر دقة العمل كما شرع عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقبل الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيه طريفة، يقول أحد الأخوة إن بعض الناس يقبل الحجر الأسود فيقول كلام عمر إني أعلم، ويلتزم من باب التزام بالسنة طبعا، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قلنا الرؤية العلمية نعم، فيجوز إطلاق الرؤية على الرؤية العلمية، لكن باب الحرص والدقة فيه. فالشيخ يؤكد، يقول الشيخ أيضا ابن باز: وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واستلامه فهذا المنبر فهذا اجتهاد منه، لم يوافقه عليه أبوه وكبار الصحابة والذين هم أكثر التزاما بذلك، فهو اجتهاد منه. ثم يقول ابن باز رحمه الله: وقد قطع عمر رضي الله تعالى عن الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، التي نعم بويع تحت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها خوفا من الفتنة بها وسدا للذريعة. فهذا يفهم من أن الشيخ يصحح أن عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كشعر رأسه ونحوه؟ فجواب، الجواب عن هذا أنه لا يمكن إثبات أن هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من يثبت أنه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما ذكر من أنه في مصر في مجمع الآثار هذا لا صحة له ولا يوجد. وأذكر أن كنا ذهبنا في رحلة مع الجامعة وزرنا مكان في إسطنبول فأمرونا مكان قالوا هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يقول في شعر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في مصر. هذا يقول الشيخ لا يمكن، بل ذكر الشيخ علي الثقاف وهو من أفضل البحوث التي اطلعت عليها، أنا أحيي الإخوة لأن الوقت لن يسمح بإكمال الموضوع، في موضوع التبرك الشيخ علي الثقاف بحث في حدود 15 صفحة رائع جدا، أنصح به، والشيخ باحث طالب علم باحث جيد، وذكر الأقوال ورد على من أجاز التبرك بآثار أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومصليات النبي صلى الله عليه وسلم، وبجواب علمي رصين، ووعد أنه أيضا سيبحثها بتفصيلا. ثم يقول الشيخ: نعم، ومن أراد البركة حقا في أمر دينه ودنياه فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والاهتداء بهدي والانتهاء عما نهى عنه من الأقوال والأفعال، ففي ذلك الخير كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا هذا الكلام الذي عليه النور: كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به، يعني عاش أهل المدينة في بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما آمنوا به وأطاعوه، ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. بل كل مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه حصل له من بركة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. الفتاوى. والآن سبحان الله تعدى الأمر في بعض البلاد الإسلامية موضوع التبرك مع خطورته، يحافظون على الأصنام ويجعلونها مزارات، أصنام فعلا، وذلك تجد أن الصحابة كانوا كسروا وجوهها، أي مسحوا وجوهها بناء على النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه، ولا يمكن أحد يلمسها، وتحاط بالجنود وتعتبر مزارات وهي أصنام. فكل هذا من البلاء الذي بليت بهذه الأمة، نسأل الله أن يكفينا شر هذه المسائل. ولهذا يحتاط الإنسان حتى لا يأخذ في هذه المشاهد إذا ذهب إلى تلك البلاد وتأثر فيها، حتى أن من الطرائف يعني تجدهم يحفظون أشياء عاد من باب الآثار، يقولون سفينة نوح، يقول سفينة نوح في خشب موجودة محفوظة في أحد المتاحف في دولة عربية وبهذا الحجم أيضا، ما يمكن. لكن كل هذه، ومن أطرف ما سمعت من الشيخ عايض وفقه الله يقول في الشام يقولون قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين، وفي مكان ثالث قبر الحسين، عفوا رأس الحسين، أي يقول في العراق رأس الحسين، وفي مصر رأس الحسين، وفي يقول مع منهج أهل السنة والجماعة أن الحسين ما له إلا رأس واحد، طريقة لإيصال المعلومة، يعني شلون صار له ثلاثة رؤوس، واحد في مصر وواحد في العراق واحد في الشام، كله لعب على الناس وضحك على الناس وكذب. نعم كما تعلم، ويطوفون بالقبور، يطوفون، حمانا الله من هذا البلاء والحمد لله، فلله الفضل ومنه، اتفاق الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن خلفهم على هذا المنهج، حمانا الله من هذا الشر، نسأل الله أن نظل على ذلك، وإلا فبلاء، وتؤخذ الأموال وتؤكل الأموال وتنتهب الأموال بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، كله بالتعلق بمثل هذه المسائل، والله أعلم. فعنوان بحث الشيخ علوي بن عبد القادر الثقاف: الرد على من زعم جواز التبرك بالآثار النبوية المكانية. وأنصح بقراءته لأن كما قلت الوقت لا يسمح به الرد على من زعم جواز التبرك بالآثار النبوية، أخذها واحدة واحدة وفصل فيها وبين بطلان وضعف الاستدلالات التي استدل بها الباحث، غفر الله لنا له وجزاه. من الوقفات حول التبرك مسائل يسيرة، فيستدل بأشياء، مثلا نقول إن عتبان رضي الله تعالى عنه أمرنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في موضع ليتخذه مصلى، وهذا ثابت، زاره النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله صلي في مكان حتى اتخذه مصلى، قال فهذا دليل جواز التبرك الذي يستدل به. فرد عليه الشيخ علي بأدلة جميلة جدا وبحجج، قال أولا هذا حمل على عدة محامل، إما أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن الصحابة الذين معه لم يصلي بنفس المكان، بل لم يؤثر عن أهل بيت عثمان رضي الله تعالى أنهم كانوا يصلون في المكان، وقال ولعل مع أراد دلالة على القبلة، الدلالة على القبلة، ولأنه كان ضريرا رضي الله تعالى عنه. إذن احتمالات كثيرة مع صحة الدليل، لكن ضعف الاستدلال فيه. وبالمناسبة سبحان الله أيها الأخوة، تعرفون محراب النبي صلى الله عليه وسلم الموجود الآن، محراب في المدينة مع الأجهزة الحديثة، وجدوه نصا على الكعبة، نصا على الكعبة، هذا لا شك أنه معجزة من المعجزات، وقت ليست فيه آلات ولا في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم اتجاه الكعبة، ولما جاءت من أثبت هذا بدقة الشيخ عبد الله حسين ابن الشيخ الدكتور عبد الله حسين، وهو من طلاب العلم الجيدين ابن الشيخ صالح الحسين رحمه الله، فبين وجاء بها حتى وضعها ووضع الكعبة خط مستقيم إلى وسط الكعبة، مع أن تعرفون الكعبة مساحتها محدودة إلى عين الكعبة كما يقال، وهذا لا شك أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في تحديدها. أيضا مما ذكر في أن لم يكن هناك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان تبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما قال الشيخ ابن باز أنه اجتهاد، أيضا لم يكن يقصد التبرك بها. قالوا في فرق بين الاقتداء والتبرك، فابن عمر رضي الله عنه كان عرف بشدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الخاصة والعامة، لكن لم يقصد بها التبرك، فالاحتجاج بفعله ليس على وجهه، وفصل الشيخ تفصيلا دقيقا في هذا الأمر. لكن أيضا غيره من الصحابة لا يعرف عنهم أحد أنهم تتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا المساجد التي صلى فيها. قالوا وفرق بين أن تمر بمسجد مصلى في النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي فيه، وبين أن تتعمد هذا الأمر. الشاهد أن الموضوع طويل ومهم جدا، ونقول إن التبرك ما كان يجوز إلا فقط في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء لا يوجد شيء الآن ثابت أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء ثابت. ثم أشير إشارة أخيرة، بعض الناس إذا زرته أو جاء سيارة أو قال حتى يتبارك البيت، تبارك السيارة، ما ينبغي يا أخوان، ما ينبغي. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي خلق، تبارك الذي نزل الفرقان. البركة لا تنسب هنا تبارك تفاعل إلا لله جل وعلا، لا تنسب، ما وردت في القرآن إلا أن التبارك والتفاعل. أما أن تقول دخلت البيت لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا البركة، أي تطلب منا البركة، لا حرج، ولا تقول دخولك البيت حدث فيه البركة، يعني ليس من الشخص وإنما بسببه، ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر بهذا الأمر. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان، وخصوا إخوانكم في اليمن بدعوات صادقة، فهم في محنة عظيمة من المحن. ادعوا الله جل وعلا أن يلطف بنا وبهم، وأن يطهر تلك البلاد من هؤلاء المجرمين الحوثيين ومن أعانهم ومن ساعدهم، وأن ينصر الجنود المخلصين في من حرم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير، ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.